بسم الله القوي الآب والابن وروح القدس الإله الواحد آمين. يبدو أننا نتعلم من اختيار أصول الكنيسة أن للكنيسة قصدا بأن يكون الفصول المختارة في شهر توت هي التي تبين أن المسيح جاء من السماء لخلاص البشر، فتفتح أمامنا الطريق لنرى خلاص الله واضحا لكل أحد. اختيار الفصل الخاص بزكا والفصل الخاص أيضا بالمرأة الخاطئة، لنتعلم أن المسيح جاء من السماء من أجل الابن الضال ليرده إليه. ويبدو أن اختيار الفصول في شهر بابا لتبين سلطان المسيح من هو الآتي من السماء لأجل خلاص البشر، وهو القادر على كل شيء رب السماوات والأرض. وهنا الفصل الذي تلوناه الآن لهذا الأحد المبارك، الأحد الثاني من شهر بابا، هو الفصل الخاص بقدرة المسيح الظاهرة بهذه المعجزة، معجزة السمك الكثير الذي أطاع صوت المسيح على الرغم من أنه لم يكن الوقت المناسب لصيد السمك. المعروف أن السمك يكون قريبا للصيد في الشواطئ وفي الصباح الباكر، أما في النهار فالسمك يغوص في الأعماق يبحث عن طعام له. وهنا نرى الكتاب المقدس يتحدث عن المسيح له المجد أنه خرج ليعلم، وكانت الجماهير كثيرة جدا مزدحمة، وهذا أمر معروف لأن سيدنا كانت تتبعه الجماهير حتى كان يدوس بعضهم بعضا، ولكن لابد أن يكون هذا الوقت متأخرا، لا يكون في الصباح الباكر أو حتى لو كانت الصباح، إذ يتكلم المسيح له المجد وقتا لا نعلم كم هو، لابد أن يكون الوقت قد صار في الضحى على الأقل. وفي هذا الوقت لا يمكن أن يكون السمك قريبا ليصاد، إنما يكون في الأعماق. سيدنا له المجد دائما كان يخرج إلى الطبيعة، وهذا منهجه بالتعليم، وفي هذه لفتة لنا حيث الطبيعة يرى الإنسان فيها يد الله أوضح مما تكون في الأماكن المغلقة. وفي الطبيعة فرصة لأن يتأمل الإنسان عمل الله في الطبيعة، لذلك كثيرا ما نرى سيدنا له المجد تكون خدمته في الأماكن الطبيعية، حيث الجبال، حيث البحار، حيث الهواء، حيث السماء. وهذا جمال الطبيعة التي تحدثنا عن الله سيد الطبيعة وملك الطبيعة وخالق الطبيعة كلها، كما جاء في المزمور الذي تلوناه الآن والذي اختير ليكون المزمور المناسب ليقرأ قبل أن يقرأ هذا الفصل. يقول الإنجيل إنه رأى الصيادين قد غسلوا شباكهم، انتهوا من مهمتهم، لأنه كما هو واضح الصيد لا يكون في الضحى إنما يكون في الصباح الباكر. غسلوا شباكهم، وهذا يشير إلى أنه انتهت بالنسبة لهم الفرصة التي يمكن أن يصيدوا فيها. وبعد ذلك صعد المسيح له المجد إلى إحدى السفينتين التي لسمعان،
لأن سمعان بطرس واندراوس كان صيادين، وكذلك كان يعقوب ويوحنا ابن زبدي، وكانت البحيرة هي جنصار، وهي بحيرة طبرية، وهي بحر الجليل. هذه الثلاثة الأسماء لهذه البحيرة التي تقع في الجليل، الجليل المقاطعة الشمالية من أرض فلسطين. قال الرب لسمعان وقد صعد إلى السفينة وبدأ يعلم. ويمكننا أن نتصور كم من الوقت سرطه التعليم، لا نعلم، ولم يخبرنا الإنجيل على وجه الدقة بالوقت الذي سرطه المسيح في التعليم، ولكن لابد أن يكون وقتا كافيا. بعد هذا الوقت الذي مضى، وبعد أن كان الصيادون قد غسلوا شباكهم، قال المسيح لسمعان: اذهبوا إلى العمق وألقوا شباككم للصيد. كان هذا الأمر غير مقبول منطقيا وعقليا لسمعان، وهو رجل مخضرم في شؤون الصيد، ويعلم من جهة أن الصيد لا يكون في هذا الوقت، ولكن هناك أيضا استحالة أخرى: اذهبوا إلى العمق وألقوا شباككم للصيد. استحالة أخرى، لأن السمك لا يصاد في العمق، إنما على الشواطئ حيث يكون قريبا إلى الشواطئ. لكن سيدنا لابد أن يكون له في كل هذا قصد، وهنا هذه المعجزة التي يظهر فيها سلطان المسيح. قال: يا معلم، لقد تعبنا الليل كله ولم نصب شيئا. يبقى كيف وفي وضح النهار أيضا نلقي الشباك في الأعماق؟ كل هذه مستحيلة بحسب العلم البشري، ولكن بالنسبة للمسيح القادر على كل شيء غير المستطاع لدى الناس مستطاع لديه. وسمعان على قدر خبرته: إننا تعبنا الليل كله ولم نصب شيئا، ولكن على كلمتك نلقي الشباك. على كلمتك، يعني منطقيا وعقليا وعمليا هذا الأمر بحسب خبرتنا غير ممكن، ولكن طاعة لأمرك فقط، من أجل الطاعة نلقي الشبكة في الأعماق. أطاع سمعان وإن كان غير مقتنع عقليا وعمليا، وهنا جمال الطاعة بالنسبة للأوامر الإلهية. وفي هذا تعليم لنا: لما ألقى الشبكة في الأعماق تجمع سمك كثير، تجمع حتى إنه لم يكن قادرا على أن يرفع الشبكة من كثرة السمك الذي ازدحم. كيف هذا؟ تعجب سمعان ولم يستطع أن يرفع الشبكة، فاستغاث بيوحنا ويعقوب، فأتوا بالسفينة الأخرى ووضعوا السمكة بعضه في الشبكة التي أخذها سمعان، والبعض الآخر في الشبكة الأخرى. ومع ذلك كانت الشبكتان كادت أن تتمزقا من كثرة السمك، فكان شيئا عجيبا غريبا. ولذلك فإن سمعان سجد خر على الأرض عند ركبتي يسوع المسيح وقال له: امضي من سفينتي يا رب، لأني رجل خاطئ. لا يبدو أمامنا أنه يطرد المسيح من سفينته، كلمة امضي يا رب من سفينتي لأني رجل خاطئ، هذا يشير به إلى عدم استحقاقه أن يكون المسيح في سفينته، لأنه أدرك أكثر مما أدرك في الماضي أن هذه القدرة غير عادية، وأن السمك كيف تجمع بهذه الكثرة؟ مجرد أن المسيح قال إلقوا بالشبكة إلى الأعماق، السمك أجاب. كيف هذا؟ كيف فهم السمك الأمر الإلهي؟ طبعا السمك يعرف لغة خالقه، هذا أمر يبدو عجيبا علينا، لكن في قدرة المسيح إذا أصدر أمرا الطبيعة تستجيب، كل ما في الطبيعة يستجيب نظرا لقدرة الخالق. وأما اللغة فلا تسأل عنها. وفي هذا الصدد نذكر كلمة قالها مرة الرب لإيليا: أمرت الغربان أن تعودك، أمرت الغربان أن تعودك. كيف يأمر الله الغربان؟ بأي لغة يكلم الغربان؟ نحن لا نعلم. أمرت الغربان أن تعودك. اسرحوا بعقولكم لنتأمل الخالق العظيم وكيف تستجيب الطبيعة لأوامره، وبأي لغة يكلمها، وبأي لغة تفهم لغة خالقها. هذه معجزة يظهر فيها من هو المسيح الذي إذا تكلم تستجيب الطبيعة لندائه، لم تستجب لسمعه ولكن وهي في الأعماق اندفعت إلى الشبكة ودخلت الشبكة بهذا العدد الكبير حتى عجز سمعان أن يجذب الشبكة، لولا أنه استجار في يوحنا ويعقوب في السفينة الأخرى فجاء وساعداه، ومع ذلك كانت السفينتان أن تغرقا لكثرة السمك. هذه المعجزة تقدمها الكنيسة كواحدة من البينات على سلطان المسيح. من هو المسيح؟ من هو المسيح؟ أنبي؟ أرسول؟ لم يحدث أبدا أن نبيا أو رسولا بكلمة منه تستجيب الطبيعة بهذه الصورة. فهذه بينة على قدرة المسيح العظيم الخلاقة وسلطانه على الطبيعة، لنعرف من هو المسيح الذي جاء ونزل من السماء لأجل خلاص البشر. وقدمت الكنيسة في شهر تلك البينات على رحمة الله التي تدرك البشر رجالا ونساء، ولكن هنا تقدم الكنيسة أمثلة من الإنجيل لنعرف هذا الذي أتى من السماء من هو؟ هو الذي أرسل الأنبياء وأخيرا جاء بالمسيح. وكما قال في المثل: مثل القر والقرمين، غرس قر وأساد سيده بسياده وصاقه. هذا ما صنعه الله يوم خلق آدم وخلق البشرية الأولى، وهذا السفر يشير إلى عهد الرحمة وإلى إطالة الأناة وإلى الحرية التي أعطاها الله لبني البشر بعد أن خلقه. لكن بعد ذلك وقد صنع كل هذا ينتظر من الكرامين أن يعطوه من ثمر الكرم، فأرسل واحدا فأهانوه وجرحوه وضربوه وقتلوه، أرسل واحدا آخر فضربوه أيضا وقتلوه، أرسل ثالثا ورابعا. وهذا يشير إلى طول أناته من جهة، وإلى أنه ينتظر الثمر. وأخيرا قال ماذا أصنع؟ أرسل لهم ابني لعلهم متى رأوه يهابونه. فماذا كان من الكرامين الأنبياء إلا أنهم لما رأوا الإبن قالوا هذا هو الوارث، هلم نقتله ويصير الكرم لنا، فأخرجوه خارج الكرم وقتلوه. والمسيح هو الذي نطق بهذا المثل، وذلك كان قبل الصلب، كأنه عارف بما سيصنعون. قالت اليهود أخرجوه خارج القرن، لأن المسيح حينما صلبوه خارج أورشليم وقتلوه. هذا المثل يشير إلى مراحم الله الممتدة، ولكن الله لا يزال يطمع ويعطي مع الفرصة لعل الإنسان يثمر ثمره مع طول أنات الله، يطيل أناته. وهنا لكي نعلم من هو هذا الذي جاء، هذا هو الابن، لكن الابن هنا بمعنى أنه صورة الله الظاهرة، الله الذي لا يراه أحد قط، صار منصوبا في المسيح. فمن هو المسيح؟ هو الله ذاته، وقد لبس جسدا، عظيم سره التقوى، الله ظهر بالجسد. فهنا لكي نعلم من هو المسيح صنع هذه المعجزة ليرى البشر سلطانه على الطبيعة، سلطانه على السبع، فنعلم من هو وندرك عظمة المسيح أنه هو ذاته الله. جاء من أجل لعل البشر والقيادات تقدم له ثمرا. هو طويل الأناح ومع ذلك ينتصر. اخرج من سفينتي يا رب لأني رجل خائف. سيدنا لم يقسو على سمعان من هذا التعبير، لأنه يعلم أن سمعان قاله من منطلق الإحساس بصغارته، ومن منطلق الإحساس بعظمة المسيح، ومن منطلق شعوره بأنه لم يعد مستحقا أن يكون المسيح في سفينته. فسيدنا على الرغم من أن التعبير نفسه الذي استخدمه سمعان يبدو لنا أنه لم يكن من اللياقة، وكأنه يطرد المسيح من سفينته، لكن المسيح يعلم نيته أنها من منطلق الاتضاع والإحساس بصغارته وحقارته. لذلك أجابه قائلا لا تخف، لأنه أدرك أن هذا الاعتراف من جانبه كان عن خوف من أنه أمام سيد الطبيعة يصنع به شيئا يضره، فقال لا تخف إنك منذ الآن تكون صيادا للناس. هذه ترقية لك يا سمعان، أنت قلت أخرج من سفينة يا رب لأني رجل خاطئ، ولكن الرب يعلم ما في قلبك يا سمعان أنه من منطلق الاتضاع وشعورك بصغارتك وحقارتك وإحساسك بعظمة المسيح، لذلك أجابك قائلا لا تخف. لا تخف يا سمعان، من الذي يقول لك لا تخف؟ صاحب السلطان الأعظم. من هي تلك القوة التي تؤنمك أبدا أبدا أبدا؟ مدام المسيح يقول لك لا تخف فلن تستطيع قوة أخرى أن تضرك ولا أن تعمل شيئا معك، لأن صاحب السلطان الأعظم على الطبيعة هو الذي يقول لك لا تخف. تكون مطمئنا يا سمعان، وكن مطمئنا يا كل سمعان، يا كل إنسان يشعر بصغارته وحقارته وضآلته، كن مطمئنا لا تخف. من الذي يقول لك لا تخف؟ ملك السماوات والأرض، ما أعظمها حصانة هذا الأمر الإلهي الصادر من ملك السماوات والأرض إذا قال لك لا تخف فلا تخف. ومن الخطأ يا تخف، لأن قوة لم تستطيع تضرك أبدا لا تخف، وعرفت من هو، أنت مسنود إلى قوة إلهية، ولكن عليك أن تتأمل ذاتك الحق أنك أنت ألقيت كل همك ونزعت من قلبك كل خوف من هذا القبيل إيمانا منك بعظمة الذي وعدك بهذا الوعد، كن مطمئنا بعد ذلك أنه لن يضرك شيء. الذي جمع الريح في حفنتين، ملك السماوات والأرض، باسط السماوات والأرض، إذا قال لك لا تخف فاطمئن، أنت مسنود إلى قوة إلهية كبيرة. هذا الفصل الذي قرأناه عن قدرة المسيح وعظمته على السمك الذي استجاب لأمر غير مباشر إليه بهذه العظمة وبهذا الاستحاب، هو سيدك وربك وخالقك وأبوك، فعليك أن تطمئن يا إنسان، وعليك أن تستند على صدره، وعليك أن تستند إليه. واثقا انزع من قلبك كل خوف واضطراب، لأن هذا الخوف يدل على ضعف إيمانك بمن هو الذي يقول لك لا تخف. إذا كنت حقا مؤمنا، من هو الذي يقول لك لا تخف؟ بعد ذلك يكون من الخطأ أنك تخاف. ولذلك أولادنا في كل قسمة في الآخر لكي بغير خوف نصر. لماذا قالت في قسمة في القداس بغير خوف؟ الخوف هنا ليس كالمخافة مطلوبة، رأس الحكمة مخافة الله. فرق بين المخافة بهذا المعنى وبين الخوف. الخوف في معاملتنا لله خطأ وخطيئة، لأنه نقص إيمان. أما المخافة فالحكمة، رأس الحكمة مخافة الله. أنت هنا تخاف أن تخطئ إلى سيدك، تخاف أن تخون سيدك، فأنت في مخافة الله تقوى وعبادة. أما الخوف فنقص في الإيمان، لأنك لا تعرف عظمة الذي يقول لك أنا لا تخف، وملك السماوات والأرض، سيد الطبيعة. فإذا كان إيمانك بهذا السيد بهذه الصورة لا يمكن أن أما إذا خفت فهذا دليل على نقص في إيمانك. عظمة سيدنا أنه يملك أن يمنحنا كل شيء طالما أن هذا الشيء يوافق إرادته. إن طلبنا شيئا حسب مشيئته يسمع لنا ويقدر أن يعطينا، ليس هناك آخر بهذه القدرة وهذه العظمة. فإنسان اعرف قدر المسيح الذي أتى من السماء لأجل خلاص البشر، حقيقة أنه وضع ذاته وأهين وقبل أن يهان وقبل أن يصلب وقبل أن يأخذ صورة الضعف التي أطمع في الشيطان فيه. لكن هذا من أجل الإنسان لكي يكون يأخذ وضع الإنسان. لكن من هو؟ من هو الذي وضع ذاته هذا الوضع؟ وملك السماوات والأرض. فلا ينقص إيمانك ولا يضعف إيمانك، عليك أن تخاف المخافة الإلهية التي هي التقوى، تتقي غضبه. هذه مخافة الله وهذه الحكمة. وأخيرا، حتى من التعبير الذي عبر به المسيح لسمعان والأمر الذي أصدره إليه نأخذ منه تعليما لنا. يا سمعان ادخل إلى الأعماق وألقي شبكتك. لو انتقلنا إلى المستوى الروحي والمستوى النفسي للإنسان، ادخل إلى الأعماق في معاملتك وفي نظرتك إلى الأمور، ادخل إلى الأعماق، لا تكن سطحيا، لا تسطح الأمور، ادخل إلى الأعماق. اهتم بالعمق في كل شيء، في الصلاة لكن أيضا في العمل في الممارسات، دائما أن تكون إنسانا يهتم بالأعماق. لا تكن شكليا في عبادتك، إنما في كل شيء إلى الأعماق. حينما تصلي لتكن الكلمات التي تنطق بها تدخل إلى أعماقك وتخرجها من الأعماق إلى الله. إن الله لا يبرئ من نطق باسمه باطلا. وما معنى أن ينطق الإنسان بالله باطلا؟ معناه أنه يصلي بألفاظ وربما بصوت مسموع لكن ليس من الأعماق. إنما الصلاة الحقيقية المستجابة التي تصل إلى أعماق هي الصلاة التي تصدر من أعماق الإنسان. وهكذا الصوم وكل العبادة وأيضا الوعظ والتعليم والخدمة ادخل إلى الأعماق. هذه رسالة إلى الخدام أيضا. ليس المهم العدد من الناس. سيدنا ترك الجماهير ونزل في بيت زك، مما أغضب الناس أنه دخل إلى بيت رجل خاطئ. هذا هو الذي يهم المسيح، ونحن في الخدمة أيضا يهمنا، بل يجب أن نهتم أولا في كل شيء بالأعماق. إذا قرأت اقرأ بعمق، إذا كتبت، إذا فكرت، إذا صليت، إذا خدمت، في كل شيء نتعلم من سيدنا هذه النصيحة: ادخل إلى الأعماق. لا تكن نظرتك إلى الأمور في الحياة بصفة عامة أو حتى في الدين نظرة سطحية. في كل شيء ادخل إلى العمق. في علاقتنا مع الله اهتم يا إنسان بالأعماق، لا تهتم بالأشكال والظروف الخارجية، ادخل إلى الأعماق. هذه رسالة لكل واحد منا نتعلمها من نطق المسيح له الملك: ادخل إلى الأعماق وألقوا شباككم للصيد. في الخدمة المهم أن الخادم يقصد أن يصل إلى قلب الإنسان، يقصد ويتجه بقلبه إلى الأعماق في كل شيء. بهذا يأتي السمك الكثير ويأتي الصيد الكثير، الصيد الحقيقي، الصيد الخاضع لمشيئة الله. هذا تعليم لنا من هذا الفصل: أولا أن ندرك عظمة سيدنا، وأن نعرف من هو المسيح الذي نزل من السماء، أنه سيد الطبيعة وخالق الطبيعة، والذي تستجيب له الطبيعة أكثر مما يستجيب له الإنسان، لأن الطبيعة تدرك سيدا وتفهمه أكثر مما يفهمه الإنسان السطحي. وفي كل شيء أيضا، وفي كل شيء أيضا، أنا رجل خاطئ. يدرك الإنسان عظمة الله، ولكن أيضا يدرك ضآلته ويعرف خطيئته ويفحص نفسه، وهذا يزيده تواضعا. وإذا ازددت يا إنسان تواضعا يزداد عمل الله معك، لأن الله ينظر إلى المتواضعين. قالت العذراء مريم: أنزل الأعزاء عن الكراسي ورفع المتواضعون. فأنت يا إنسان رحب بكل فرصة تعرف فيها نفسك أنك ضئيل وأنك حقير. تعبير قاله يعقوب أبو الآباء: صغير أنا عن ألطافك، صغير أنا عن ألطافك وعن جميع الأمانة التي صنعت إلى عبدك. لهذا كان الله مع يعقوب، لأنه عرف أنه صغير. قد يسمح الله كثيرا بالتجارب والآلام أن تصيبنا لننسحق بالاتضاع، ونعرف أننا في حاجة إلى اليد العلي أن تمتد إلينا. لكن أنت حينما تكون دائما ناجحا ربما يتولاك الغرور وترتفع نفسك، وهذا ما قاله القديس بولس: لئلا ارتفع بفرط الاعلانات اعطيت شوكه في الجسد. جميل هذا التعبير، لئلا ارتفع بفرط الاعلانات، انا الذي رايت ورايت ورايت. ربما هذا كانسان يسوقني الى الغرور والى الكبرياء، فلئلا ارتفع بفرط الاعلانات اعطيت شوكه في الجسد. اعطي المرض، سمح الله بالمرض ان يصيبني، ولكن يد الله كانت معه حتى إنهم كانوا يأخذون من على جسده خرقا ويضعونها على المرضى فيشفونها حتى لا يزل الإزدال الشديد. يد الله كانت معه. فإذا لا تزعل ولا تغضب من الآلام التي قد تصيبك في الحياة، إنها تقودك إلى الاتضاع وتعرف أنك أنت لا شيء بإزاء عظمة الله الخالق، وأن الله ينتظر منك أن تستفيد من فترات الضعف والمرض والألم والأشواك التي تحيط بحياتك. حينئذ ترفع قلبك إلى الله وتستغيث به وترى هنا عمل الله معك، نعمة ربي مع جميعنا، وله التكرار والمجد للأبد.